قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا رياح الخير جودي بالبشر وأريح القلب إن القلب حائر وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر حدثينا واحكي عن أهل البصائر يا
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد.
إن القلب حائر.
واحد اسمه كثير بن أبي وداعة كان من تلاميذ سعيد المسيب. وبعدين أنت عارف الحلقات زمان ما كانتش كتير قوي، يعني مثلا ممكن تلاقي اللي بيحضر الحلقة بتاع مثلا 40-50 واحد، بتاع 30 واحد، مش زي أيامين احنا كده ممكن يحضر 30-40-50 ألف و200 ألف والكلام ده، لا. فكان يعني بطبيعة لقلة المجلس كان سعيد المسيب يبقى عارف كل واحد ايه من الجلوس. فكثير من أبي وداع ده غاب يومين ثلاثة وبعدين ظهر. فسعيد المسيب بيسأله بيقول له انت كنت فين بقالك أكثر من يوم؟ قال والله ماتت امرأتي فاشتغلت بها بتجهيزها ودفنها والكلام ده. قال له هل استحدثت امرأة بعدها؟ قال يرحمك الله ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا درهمين، بل لا أملك درهمين. قال أنا أزوجك، ده سعيد اللي بيقول له. قال أو تفعل ذلك؟ قال نعم. خلاص وانتهى الأمر. عدى مدة مثلا أسبوع أسبوعين بتاع الكلام ده وسعيد ما بتكلمش في المسألة خالص، وكثير من أبي وداع بروح يصلي في المسجد وألتقي بسعيد ورجع البيت وفيش حاجة. في يوم من الأيام، كان إما يكون يوم اثنين أو خميس أو أيام قمرية، أيام فيها صيام يعني، ففي أذان المغرب بالضبط دق الباب. فكثير بيقول من؟ قال سعيد. قال فخطر كل سعيد على قلبي إلا سعيد بن مسيب. كل واحد اسمه سعيد في المدينة بحالها جاء على ذهني سعيد ابن فلان أو ابن فلان أو ابن فلان، لكن سعيد بن مسيب خرج تماما من الذهن. ليه؟ لأنه لم يرى أبدا بعد ما الأذان يؤذن إلا هو في المسجد، لا تفوته أبدا الصف الأول ولا تكبيرة الإحرام ولا الكلام ده منذ 40 عاما. فبيفتح لسعيد المسيب واقف، قال لعله قد بدا لك شيء، رجعت في كلامك مثلا أو كده أو الكلام ده. قال لا، ولكني أعرف أنك رجل عزب، عزب يعني ليس لك زوجة، فكرهت أن تبيت الليلة عزبا. وكانت بنته طويلة زيه كده يعني في نفس مستوى طوله، بس كانت واقفة وراه. فإداله بنته وأجاف الباب خلفه وانطلق هو إلى المسجد. طبعا دي بالنسبة لكثير من أبي وداعة كانت زي ما تكون إيه حصل له تلبنة في دماغه، لف مش عارف يعمل إيه، فقعد يحدف طوب على الجيران. ما ده كان إيه عايز ينادلهم، طبعا ينادلهم إزاي؟ فقعد يجيب طوب وبتاع ويحدف على الجيران، فقالوا له مالك؟ الحقوني. إيه؟ قال سعيد بن سعيد عمل كذا 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 كذا. فذهبوا نادوا لأمه والكلام ده هوت، وقالت له إيه وجهي من وجهك حرام أن تقربها إلا بعد 3 أيام، على أساس أن تهيئ وتهيئ البيت وبتاعه والكلام ده. قال فلما دخلت بها وجدتها أجمل الناس وأفقه الناس وأعلم الناس بكتاب الله. وظل يعني شهر سعيد المسيب لا يسأله أبدا عن حال ابنته، إلا بعد شهر كامل قال إيه؟ قال له كيف وجدت ذلك الإنسان؟ قال على خير ما يحب الصديق ويكره العدو. ولما بدأ كثير من أبي وداع يخرج بقى عشان إيه يعني يحضر مجالس العلم، فقالت له اجلس أعلمك علم سعيد. هي دي والله البنات صح، اجلس أعلمك علم سعيد. زي بنت مالك، الإمام مالك بنته كانت حافظة الموطأ وكانت تجلس خلف الباب، فإذا أخطأ قارئ للموطأ كانت ترده، وكان مالك يعرف أنها ضابطة حافظة لا يرد عليها قولها. فهي بنت سعيد المسيب، شوف كيف اختار سعيد. بس ده درس للآباء. سعيد المسيب عنده أمير المؤمنين عايز بنته، ورجل فقير لا يملك درهمين، وسعيد ده قبة المدينة، مش عايز أقول قبة التابعين، هو كان له أضراب فضلاء مثله، وكان في من هو أكبر منه، لكن سعيد كان له حظوة وكان له حشمة. لما يسيب أمير المؤمنين اللي بيخطب ابنه، بيخطب لابنه الذي صار أميرا للمؤمنين ويزوج رجل لا يمتلك درهمين، وده كلام وصية النبي عليه الصلاة والسلام. الناس دول لماذا سادوا وعزوا؟ كان الدين عندهم مش مجرد نصوص، مش مجرد كلام في كتب، ما كانش الإسلام عندهم كده، كانوا يتنفسون به، يتنفسون بالإسلام، يجي لهم الدليل يمارسوه على طول. المسألة عندنا صعبة ليه؟ بنقرأ كثيرا ولكن لا نعتني بأن احنا ناخد أي معاني من الأحاديث ونطبقها في الحال. لا، هم كانوا إذا وصلهم شيء كانوا يترجمونه إلى عمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي فيما صح عنه، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بهن، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو بينصح الشباب بيّن لنا أن المرأة تنكح لخلال، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم، فليس من شفقة الوالد أن يخير ابنه بين أشياء كثيرة ثم لا ينصحه إلى أفضلها. ممكن تبقى هذه الأشياء قريبة من بعضها لكن في واحدة منهم أفضل، يقول يا بني خذ هذه. حتى لو افترضنا أن الوالد سكت، الولد النجيب النابه يقول يا أبتي اختر لي، اختر لي، يقول يا بني أنا أرى أن دي أفضل فيمتثل. ليه؟ لأن الأب مش ممكن يغش ابنه إلا إذا كان شاذا، وفي أباء عندهم شذوذ، شذوذ نفسي، عندهم عاهات نفسية لا ينصح لابنه، بل ممكن يدل ابنه على الخراب. مشكلة من المشاكل اللي كانت جاية للسنة اللي فاتت، إن أب بتاجر في الحشيش والبنجو يوم يبعث ابنه سنه 6 سنوات لتاجر الحشيش اللي هو الراس الكبير يعني، ويجيب الولد يشيله شنطتين مليانين حشيش. قال يعني ليه؟ قال عشان البوليس ما يشكش في الولد ابو 6 سنين. اراد ان يبني قصرا فهدم مصرا، كنا في المطر بينا تحت المزراب. طيب افترضنا البوليس ما مسكوش الولد ابو 6 سنين ده، ازاي تشيله الحشيش يروح يجيبه في الشنطة علشان خاطر تنجو انت، ها، وتاخد لك قرشين والكلام ده، تخلي الولد ده يبقى معلم حشيش كبير. ما هو الولد ده مصير يفهم في يوم الايام 2 3 سنين ولا حاجة هيعرف القصة ايه وراح يجيب ايه، فهيبتدي يشتغل لنفسه بقى ويبقى معلم من الصغر بقى، عنده حشمة بقى كاملة في مسألة البنج والحشيش والكلام ده. هو ده اب ده؟ تبدلش وزاز. انا بتكلم على البني ادمين اللي هم يعني ربنا عز وجل انعم عليهم بنعمة العقل. فالابن الاب اذا ما قالش لابنه، الابن النجيب يقول له اختار لي، يقول له اختار ابنك كذا، يقول له خلاص على بركة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول انما لكم كالوالد يعلمكم. فلان المسائل دي لما قال تنكح المرأة، اي اذن لك شرعا ان تنكح المرأة على صفة من هذه الصفات. تنكح المرأة لمالها جائز، ولجمالها جائز، ولنسبها او حسبها جائز، ولدينها جائز، بس ما يستووش. لأن والد وجاء ناصحا لنا ودلنا على كل خير حتى لو كان الخير كمثقال الذرة، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. تشعر بلفظة فاظفر دي كأن في معركة وكأن في شيء نفيس الدنيا كلها بتتقاتل عليه، فبقولك اظفر الحق. فكأنك انت لو ظفرت بها يبقى كأنك انت اخذت شيئا نفيسا ليس له نظير. وهو هكذا، تاخد المرأة الدينة فقط لا غير، يكفيك، تكفيك هي ويكفيك دينها وتعيش طول عمرك سعيد. لكن لو خدت اي صفة من صفات الثلاثة بدون الدين قد تشقى بها شقاء مريرا. تأخذها لمالها عشان غنية وانت اقل منها في المستوى، ممكن تربيك وتجوعك وتتعالى عليك وتبقى ما انتش قادر تتصرف. وانت عارف المرأة اذا استقلت بمال بيديلها نوع من الطغيان، الا اذا حكمها الدين. عشان كده انا بقول لك ايه، لو احنا تركنا الدين وحنتكلم على الصفات الثلاثة دول لا يذل الرجل بها. الرجل اللي الرجولة ماشية في دمه ما يستحملش انه يعيش مع واحدة من الثلاثة دول بدون دين. المال تتعالى عليه، وانتوا عارفين الآية، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى نصف القوامة للرجل بيبقى قيم على المرأة بها المال. استقلت المرأة بالمال، جابت من أهلها فلوس مستغنية تماما عن الراجل، بيبقى فيه بينهم مشاكل كبيرة. ولجمالها، المرأة في الأصل زينة، في الأصل المرأة زينة، ولذلك ندب الرجل أن ينظر إليها. امبارح جاتني فتوى غريبة قوي، إن في واحدة هي اللي بتبص على الخطاب، بتسأل كده بتقول لي أنا لا أسمح لأحد أن يرى وجهي، هي منتقبة ولا تسمح لأحد أن يرى وجهها. فيقوم لما يجي خاطب يخطب وهو قاعد في الصالون مثلا، تيجي من فتحة الباب كده وتبص عليه، إذا عجبها تقول دخلوه هاتوه، إذا ما عجبهاش تطرقوا. الكلام ده كلام غير صحيح، الكلام ده غير صحيح. ليه؟ لأن الرجل يبحث عن الزينة والمرأة تبحث عن الصفة دي. المرأة العاقلة اللي بتفهم، الرجل عبارة عن صفة، مش ما تاخدش راجل كده أحلس أملس، ها، وأبيض وعينيه خضرة وعمال يندغ لبانة ولابس لي سلسلة وعمال يطرقع في الكلام، مش ده الراجل. الست العاقلة ده ما يمذبهاش. الست العاقلة تبحث عن صفات، الرجل هو اللي يبحث عن الجمال. ليه؟ لأن المرأة زينة في نفسها. وفي سنن النسائي أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. ولذلك المرأة عندها كلف بمسألة الزينة، وسنة تلبس وسنة تبقى جميلة والخيطة. ليه؟ لأن هي محط أنظار الرجل في هذا. ما فيش مانع أن تأخذ المرأة لجمالها، بس مع كثرة المتاخمة الجمال بيروح، البريق بتاعه الأولاني بينتهي وروح. وممكن المرأة تزل جوزها الجميلة دي وتقول له: ده أنا ست سيدك كان يتمناني. وتبص على المراية في حاجات عجائبة. أنا عندي يعني في حاجات عجائبة، يعني مثلا امرأة مثلا كل ما تقعد تسرح في المراية تقول لزوجها بصراحة: يعني الجمال ده مش خسارة فيك؟ بتضحك معاه، يعني ايه بتضحك معاه، يعني ما فيش لا غضب ولا الكلام ده، بس ترمي بالكلام. هو بقى حصلته ده مرة يعدي ومرتين ما يعديش ومرتين يعدي ومرة يعدي، المهم مشاكل بسبب ايه؟ بسبب الكلام ده. فالمرأة الجميلة ماشي الحال تزوج لجمالها، المرأة اللي عندها حسب ده دي مشكلة. المشاكل حصل بينك وبينها مشكلة زي ما يحصل في أي بيت، يعني أول ما تروح هناك أبوها له منصب، أخوها له منصب، ياخده يرمك في التخشيب على طول، تبقى من ضمن المحبوسين الأفاضل، ها، أو المجرمين الأفاضل قاعدين في القفص، ها، مشرفين. فطبعا حاجة زي كده بتبص تلاقيك إيه، مناخيرك مكسورة على طول، وما أنتش قادر، كل شوية في القفص بتكاكي، ها، وتطلع من القفص تلالي، يعني حاجة إيه، حاجة على المذهبين كده وكده يعني، الله المستعان. المهم كل الصفات دي لا يسعد الرجل إطلاقا مع المرأة إلا إذا ضم الدين. إذا كانت تتيه عليه بمالها يوم إيه تتذكر إيه الدين، وأنه لا يجوز لها، وأن الرجل هو قيمها وبعلها وسيدها، فتقوم إيه تقوم تكش شوية من المسألة دي. ها، إذا مثلا الحسب ولا النسب الكلام، تعرف أن يوم القيامة لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون والكلام ده، فتقولي أنا بتكثر بإيه يعني؟ ممكن هذا الرجل اللي هو ليس له نسب يسبقني ويسبق أهلي جميعا يوم القيامة. يعني إذا المعنى الديني هو اللي بيخلي أي صفة من هذه الصفات ممكن إيه؟ ممكن تستقيم، تستمتع المرأة بها ويستمتع الرجل بها. لكن إذا كان الكلام ده كله بدون الدين بتبقى مشكلة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. طبعا تربت يداك لها معنيان، المعنى اللي أنا أراه يعني أجود وأقرب والكلام ده، هو تربت يداك أي تعلقت يداك بالبركة، لأن التراب هو مصدر النماء والخير والبركة. فتربت يداك أي تعلقت يداك بالتراب. وفي بعض العلماء يقول إيه يعني يفسرها معنى افتقرت. سعيد المسيب نموذج لهذا الوالد الذي يفهم لماذا خلق، عارف يود بنته فين. إحنا كلنا كنا فقراء، ما فيش واحد على الأرض ها إلا كان فقيرا. وأنا بخاطب أولياء الأمور اللي عاملين يغلوا في المهور والكلام ده، وقول له أنا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا والكلام ده، أنا بقول له: بالله عليك، ألم تكن يوم تزوجت مثل هذا الذي تقدم إلى ابنتك بل أقل، ومع ذلك قبلك والد زوجتك؟ أنت النهاردة معك إيه؟ من أصحاب الملايين. ما فيش واحد النهاردة قاعد على الأثاث اللي اشتراه في الزواج الأولاني، لا، نقل من شقة لشقة، نقل من شقة لبيت مثلا، نقل من بيت لفيلا والكلام ده، وجدد الأساس والعفش والكلام ده. طب ما تتذكر هذه الأيام وتعرف أن لولا أصلك النجيب ما كانتش البنت دي عاشت معاك هذه السنوات. فإحنا بناخد من قصة سعيد، وده اللي كان خطيبها مش واحد عادي، ده كان أمير المؤمنين خطيبها لابن ولي العهد، يوم يتزوجه لرجل لا يمتلك درهمين. هو ده الدين اللي يعمل كده، ما يعملش كده غير الدين. فيعني عشان كده أنا بأنصح دائما أن نقرأ سير العلماء، ولما نقرأ سير العلماء ما نمرش مرور الكرام كأنها حدوتة، لابد أن نستل ونأخذ العبرة من قصص هؤلاء العلماء. سعيد ترجمته الحياة طويلة وفلوه كلام جميل، يعني أهم حاجة في ترجمة سعيد غير مواقفه كلامه الجميل الفصل. لكن أنا مش هطول الحقيقة في يعني هذا الباب، لي أترك يعني الوقت الباقي، أو لأنتهز وألتهم الوقت الباقي في الإجابة عن الأسئلة لأنها كثيرة جدا. وأنا حاولت بقدر المستطاع برضو أن أنا إيه أحضر أسئلة، بس جاني 3-4 رؤيات هم أسئلة جديدة. واحد بقى بيستحلفني، يعني بيقول لي أرجوك لا تغضب من سؤالي، لماذا اخترت هذه الكنية وهل هي للشهرة وما قصتها؟ يعني هو يعني هو عايز يقول أنا خدت كنية على جنب، يعني ما أناش أبو عبد الله مثلا، أبو عبد الرحمن، أبو كذا أبو كذا، ولكن أبو إسحاق، وإسحاق معروف أنه قل من المسلمين من يتسمى بإسحاق أصلا، وإسحاق معروف أنه كثير في النصارى مثلا والكلام ده، لكن في المسلمين لا. فبهو بتصور أو كما يقول يعني أنا عملتها عشان الشهر، يعني بحاجة على جنب خلف تعرف يعني أو كده، أبدا. أنا لما اكتنيت بهذه الكنية ما كان لي شأن أصلا، وما كنت معروفا، وكنت طالب علم صغير ولا أعرف شيئا، يعني بس حبيت العلم الشرعي، ولكن الكنية لها سبب. يعني أنا كنت بحب سعد بن أبي وقاص جدا، وأول من أراق دما في سبيل الله والكلام ده، وقصة سعد بن أبي وقاص مع أهل الكوفة مشهورة اللي ورد فيها كنية سعد، لما قال له عمر بن الخطاب لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، فأريني كيف تصلي. فقال يا أمير المؤمنين والله إني لا أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. أركض يعني أطول في الركعتين الأوليين، وأحذف أي أقصر في الركعتين الأخيرتين. فقال له ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، ده كلام عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص. فأنا بحبه، فالحقيقة انطبع يعني هذا الإيه هذه الكنية في قلبي بعد ما اخترتها وخلاص، وأنا كما قلت نكرة مغمور لا أعرف، ما ليش أي شأن إطلاقا. بعد يعني سنة تقريبا وقعت على كتاب الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي، الإمام الكبير العلم اللي هو صاحب الكتب التي لم يؤلف مثلها، يعني صاحب كتاب الاعتصام في أصول البدع، وصاحب كتاب الموافقات في أصول الشريعة. فهو أبو إسحاق الشاطبي تعلق قلبي أيضا به، قلت ده مع ده المهم خلاص، لكن ما لم أقصد بها لا شهرة ولا الكلام ده، وده أصل الإيه أصل التكني. والحوين نسبة إلى بلدي، حوين مدينة قرية كده صغيرة من قرى محافظة كفر الشيخ، انتسبت إليها زي ما بينتسب إيه العلماء إلى بلدانهم. يعني مثلا مسلم ابن الحجاج النيسابوري مثلا من نيسابور، محمد بن إسماعيل البخاري مثلا، فلان الفلاني البغدادي ها أو البلخي، مكي بن إبراهيم البلخي مثلا، وهكذا. يعني عايز أقول إيه، عايز أقول النسبة إلى البلد أمر معروف، وحتى في تاريخ البلدان لما تقرأ في تاريخ البلدان زي تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، تاريخ إربل، تاريخ دارية، أي تاريخ من تواريخ البلدان البلازوري أو غيره، هتلاقي برضو العلماء اللي كانوا يعيشين في البلد دي كانوا ينتسبون إليها. والمروزي برضو في عندنا المرو ومرو الروز، ده بينتسب إليها وده بينتسب إليها وهكذا. يعني لكن يعني أعوذ بالله يعني من الكبر، هتكبر عليه وإيه اللي عنده عشان يتكبر بيه، مستعان. بس أنا يعني بدأت بدي لأنه أصله يعني بيستحلفني وكده، وأنا يعني أردت أن أدفع عليه التهمة عن نفسي. يعني في بقى الأسئلة اللي هي بتاعة النهاردة، السؤال يسأل سائل قبل ما أدخل في الأسئلة، في بعض إخواننا على بعض المواقع في الإنترنت تكلم عن تضعيفي لحديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الأسبوع الماضي، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بين الجمعتين، أنا قلت أنه ضعيف. فالأخ بيقول إن شعبة بن حجاج وسفيان الثوري كلاهما روى الحديث وبتاعه، فأنا عايز بس أبين الأخ القصة كلها في تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف، بس لم يصح إطلاقا ذكر ليلة الجمعة أو يوم الجمعة في الحديث. الحديث ده رواه أبو هاشم الرماني عن أبي مجلز لاحق ابن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري. هو ده الإسناد الثابت للحديث من أول أبي هاشم الرماني، مختلف في اسم أبي هاشم الرماني، يقال يحيى بن دينار أو يحيى بن الأسود أو ابن أبي الأسود أو ابن نافع، مختلف في اسم أبي، لكن هم العلماء زي البخاري زي ابن أبي حاتم زي ابن حبان قالوا اسمه يحيى، بس اختلف في اسم الأب. من أول أبي هاشم الرماني عن لاحق ابن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري، ده الإسناد متفق. من تحت أبي هاشم الرماني بدأ يحصل خلاف في الإسناد. روى هذا الإسناد عن أبي هاشم الرماني سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، هشيم ابن بشير، قيس بن الربيع، الوليد بن مروان. وصار الحديث ده لما الأخ قال كده، وأنا كنت حققته في كتاب لي اسمه تنبيه الهاجد بما وقع من النظر في كتب الأماجد، أظن الحديث 1705 تقريبا يعني، وكنت ضعفت الحديث وضعفت الكلام، بس كنت بسطت الايه القول فيه. فلما الاخ يعني كتب الرساله دي انا اعتنيت فعلا بكلامه، وقلت لابد ان احقق الحديث، وامضيت ليلتي كامله حتى صليت الفجر، وظلت بعد الفجر، الكلام ده اول امس، بعد الفجر بحوالي ساعتين كمان حتى انتهيت من تحقيق الحديث تحقيقا كاملا. فاللي حاصل ان هشيم بن بشير اختلف الرواة عنه وقفا ورفعا، سفيان الثوري اختلف الرواة عنه وقفا ورفعا، شعبة بن الحجاج اختلف الرواة عنه وقفا ورفعا، الذي نجا من الوقف والرفع قيس بن الربيع وهو ضعيف، والوليد مران وهو مجهول، فعن سقط الاثنين دول ونبقي الثلاثة الثقات. الذين رووه بالوقف أقوى بكثير من الذين رووه بالرفع، بس لفظ الحديث ها اللي هو الصحيح بقى الموقوف، من قرأ سورة الكهف في بعض الروايات كما أنزلت كان له نور من مقامه إلى البيت العتيق، أو في اللفظ الآخر كان له نور من مقامه إلى مكة. هو ده اللفظ الصحيح، ده اللفظ الصحيح موقوفا، وطبعا موقوف له حكم المرفوع. بمعنى إيه؟ بمعنى الأشياء الغيبية اللي هي ليس للرأي فيها مجال العلماء يعطونها حكم مرفوع، يعني يقولون إن صعب جدا إن حد من الصحابة يجعل ثوابا لعمل من الأعمال وهو غيب إلا لابد أن يكون تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن أبا هريرة مثلا رضي الله عنه قال من كلام من أبي هريرة من نفسه لم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الرجل لا يرى مخ ساق امرأته من وراء 70 حلة، هو ده ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنا هفترض أنه ورد عن أبي هريرة موقوفا كده. يعني المرأة في الجنة زوجة الرجل يعني يشوف مخ الساق، يعني زي ما يكون الساق بتاعه ده من الزجاج، وهو شايف العضلات وشايف الأعصاب وشايف الشرايين والكلام ده. إن الرجل لا يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة، لبس 70 فستان فوق بعض. فشوف 70 فستان فوق بعض ما حجزوش الرؤية لحد ما رأى مخ ساقها من الحسن، طبعا بيت الحديث يعني. دول الحور العين، الحور الطين ما تشوفش حاجة بقى، ها نسأل الله أن يرزقنا الحور العين. فأبو هريرة لما يقول الكلام ده من عنده جابه منين؟ هو داخل الجنة ولا شافها؟ ما هو حاجة من اثنين، يا إما قالها من عنده وليس له أي مستند، والصحابة عمرهم ما قالوا كده، كانوا أمناء في النقل، فمش ممكن يقول حاجة ما يعرفش عنها حاجة. إذن العلماء يقول لك إيه؟ وإن كان موقوفا صيغة وشكلا، لأن الموقوف الأحاديث عندنا أنواع، حديث المرفوع وهو ما ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. النوع الثاني الموقوف ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. المقطوع ما نسب إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. أنا طبعا مش عايز أوضح لأن قلت الكلام ده قبل كده كتير، فأنا بعتمد على أساس أن أنتم مذاكرين أو أنتم لسه في بقايا للمصطلح في دماغكم يعني. طب قال أبو هريرة إن الرجل لا يرى مخ ساق امرأته من وراء 70 حلة. ده نوعه إيه؟ هل هو مرفوع؟ لا طبعا. ليه مش مرفوع؟ لأن ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قول الصحابي اسمه موقوف. طب الصحابة هذا غيب ما يعرفوش يجيبوه ولا يألفوه من عندهم، يبقى لابد أن يكون تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم ينشط فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الإسناد. ممكن تكون جاية في وسط حكاية، ودي بتقع لنا جميعا يعني. ممكن أنت تبقى إيه سامع الحكاية مني أنا، وبعدين جالها مناسبة وانت قاعد مع مجموعة، فبتقوم تقولها من تلقاء نفسك كأنك أنت القائل. لو جم يكذبوك ويقولك ما حصلش، دول أسجان فلان اللي قايلها، يبقى أنت لما قلت فلان اللي قايلها كان هناك مقتضى أن ترفع الكلام إلي. لكن لو ما فيش حد قالك أي حاجة خالص ولا عرضك في حاجة، ممكن اللي جالس في المجلس ده يتصور أن هذا الكلام هو كلامك فيقوم ينقله عنك. دي اللي بيسموه علماء الحديث أن ينشط الراوي فيرفع الحديث أو يكسل فيوقفه، عنده نشاط فيقوم يجيب الحديث على وجهه. إذا كان تلقاه من الصحابي والصحابي تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الإسناد إيه على وجهه. ساعات يكسل كده ما يقولش عنده نشاط ولا عايز يتكلم ولا بتاع، وواحد عمال يكلمه ولح عليه فقوم قالها له كده إيه بدون ما ينسبها إلى قائلها. فدلوقتي يبقى إذن إحنا لما نيجي بقى نقول إيه، موقوف شكلا له حكم المرفوع. فالحديث ده وإن كان موقوفا على أبي سعيد الخدري لكن له حكم ليه المرفوع، بس ما فيش فيه ذكر الجمعة أصلا، ذكر الجمعة مش موجود. فأنا كل كلامي كان منصبا على تخصيص قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هذا لم يصح فيه حديث لا موقوفا ولا مرفوعا، إنما الذي صح هو اللفظ اللي أنا قلته لكم ده. وده يدل على برضو أن في فضل للسورة، بس مش لازم يوم الجمعة. من قرأ سورة الكهف في رواية كما أنزلت كان له نور من مقامه، من القعدة اللي وقعت فيها في بيته يعني، من مقامه إلى الإيه؟ إلى البيت العتيق أو إلى مكة.
إن القلب حائم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
يا رياح الخير جود.